إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على القتل. في هاتين المسألتين إخواني في الله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الأولى، وهي المتعلقة بأقدار الله جل وعلا وما يقدره على العباد من البلاء، ومن ذلكم الأمراض. فقال: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن الله يبتلي العباد بما شاء من البلاء جل في علاه، وذلك إما تكفير للسيئات أو مضاعفة للأجور. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن هذه القاعدة الربانية في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. لا يزال البلاء من مرض، من فقر، من ضنك، من شدة في المؤونة. فينزل ربنا جل وعلا أنواع البلاء على العباد حتى يكفر عنهم من خطاياهم. يقول رب نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة، أي تتولاك وتتنزل عليك مثل هذه الأقدار المؤلمة من مرض ونحوه. فالغرض من ذلك عبد الله أن الله جل وعلا يصفيك من ذنوبك حتى تلقى الرب جل وعلا وليس عليك ذنب وليس عليك خطيئة. قال: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. وهنا مسائل تتعلق بالأمراض ونحو ذلك. منها يقول العلماء: هل المرض إذا نزل هل هو فقط تكفير للخطايا، أم يكون كذلك رفع لدرجات؟ منهم من قال بهذا، ومنهم من قال بما هو أعم من ذلك، بأن الله جل وعلا في الأمراض صحيح أنه يكفر ما مضى وكذلك يعظم لك الأجر. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المتن، قال: يأجره الله على مرضه، أي مع التكفير لما مضى فإن الله يأجرك أجرا زائدا على ما ابتليت به. وبقي مسألة متعلقة بالأمراض: هل المرض إذا مرض العبد يأجره ربه، أم لابد من الاحتساب؟ أي أنك تحتسب في مرضك وتحتسب في بلواك. ذهب جماعة من العلماء إلى أن الأجر المناط في باب البلاء وفي الأمراض خاصة لابد له من الاحتساب، إذا ابتليت فاحتسبت الأجر عند الله فإن الله يأجرك. هذا قول من أهل العلم، ذهب إلى أن الأجور المتعلقة بأي بلاء في الأمراض وفي غيرها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه، حتى الشوكة تشاكها. فقال العلماء: إذا كان هناك احتساب للأجر فإن الله يأجرك. وذهب جماعة من أهل العلم قال: لا، بل إن نزول البلاء عليك هو أجر بحد ذاته، نزول البلاء عليك هو أجر. كونك تمرض هذا المرض أجر، كونك تحتسب هذا أجر آخر. وينظر ومن أراد يزيد فيراجع ما ذكره الحافظ في الفتح في هذه المسألة، وذكر أقوال الأدلة وأقوال العلماء، وذكر قول كثير من أهل العلم من ذهب للثاني إلى أن المرض والبلاء فقط إذا نزل الشوكة فقط تشاكها هذا أجر مباشرة، أي أن هذه الغزة وهذا الوخز الذي أصبت به ما أصبت إلا بتقدير من الله أن الله أراد أن يأجرك بهذا الوخز. فالوخز أجر، فإن احتسبت الحمد لله قدر الله ونحو ذاك من الرضا هذا أجر آخر، هذا أجر آخر، وهذا كذاك دل على سعة رحمة الله بعباده من أهل الإيمان. والأدلة أخواني فيها كثيرة جدا تدل على فضل المرض والصبر عليه، كما قال نبينا من ذاك لأم العلاء: أبشري يا أم علاء إن مرض المسلم يكفر الله به من خطاياه، إن الله بمرض المسلم يكفر به من خطاياه. فأنت يا عبد الله إذا ابتليت بمرض، بأسقام، بآفات، بعاهات، بأمراض فيك أو في أهلك، فلا تتسخط، لا تتسخط، بل تحتسب، تعلم أن من وراء هذه الأمراض الأجور، الأجور العظيمة. وننبه وننوه كذلك إلى أن المسلم الذي يفرح بما عليه من صحة واستقامة الحال، وأن تمر عليه السنوات والسنوات وما أصيب بمرض، لا يظن هذا مفتاح خير، بل يخشى عليه، بل يخشى عليه، لأن الأصل أن المسلم يفتتن في دنياه، يفتتن في الدنيا، لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة، لا يبقى البلاء معك. ويؤيد هذا المعنى أن من يرى من نفس العافية في حياته لا يصاب بنكبات ولا بفتن ولا بلاء، أن هذا نذير شؤم. ما جاء في مسند إمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذاك الرجل الذي سأله نبينا عليه الصلاة والسلام، قال له: أصدعت؟ فقال الرجل: وما صداع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ريح تضرب عروق الرأس، ريح تضرب عروق الرأس. فقال: لا، ما صدعت. الرجل ما يعرف الصداع أبدا، قال: ما صدعت. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: أصبت بحمى؟ فقال الرجل: وما حمى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نار أو حرارة، أو قال: نار بين الجلد واللحم، نار بين الجلد واللحم. فقال رجل: لا، حتى الحمى ما أصيب بها، لا يعرف ما صداع ولا يعرف ما حمى. فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أو من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فأشار إليه. من سره ومن أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، وأشار إليه. هذا يمكن رجل معافى أبدا دائما وأبدا، لا صداع ولا حمى ولا شيء من الأوجاع، هذا ما يمكن. الأصل أن المسلم معرض للفتن، يبتليه الله جل وعلا بالأمراض، بالأسقام، بالفقر، بالضيق، بشدة في المؤونة، بغيرها من المنقصات، وذلك لتكفير سيئاته ورفع من درجاته. أما أنك لا هذا ولا ذاك فلا تفرح يا عبد الله، فلا تفرح يا عبد الله. وليس معناك تدعو الله بالبلاء، لا، وإنما إن نزل منك البلاء تعلم أن ذلك بتقدير الله جل وعلا، وأن ذلك مما تؤجر عليه يا عبد الله. فما نرى من بعض الناس ممن قل صبره فتراه يتسخط ويتذمر من قدر الله جل وعلا، فهذا لم يؤتوا حظا من الفقه ومن العلم وبمعرفة بدين الله جل وعلا. ولهذا كان من السلف الصالح من كان إذا نزل عليه البلاء يفرح، كما قال عليه الصلاة والسلام يخبر عن شأن الصالحين ممن كانوا قبلنا: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. الواحد منهم كان يفرح بالبلاء، لماذا؟ لعلمه أن الله جل وعلا سيقدر له كل خير في هذا البلاء، من تكفير السيئات ومن مضاعفة الأجور وكذلك من رفع الحسنات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشهيد يأجره الله على القتل. وهكذا الشهيد يأجره الله جل وعلا على القتل، إذا قتل شهيدا محتسبا فإن الله جل وعلا يأجره ويعظم له الأجر والمثوبة، ويعظم له الأجر والمثوبة. والأدلة في ذلك كثيرة. وضابط الشهيد، وهذا الذي يهمنا في هذا الباب، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار. الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الفجار، في حرب الكفار. فهذا الذي ماذا به تنضبط لفظ الشهادة، وهذه يسميها العلماء بالشهادة الحقيقية. وهناك شهادة حكمية، أي أن الشرع حكم عليهم بالشهادة لكن في ذلك في الآخرة، أي أن ما لهم أجر الشهادة، لكن أما حكمهم فليس حكم كحكم الشهداء كالمبطون والغريق وصاحب الهدم، فهؤلاء وإن سموا شهداء لكن ماذا؟ الشهادة الحكمية، أي أن أجرهم كأجر الشهيد لكن التعامل معهم ليس كباقي الناس. ولهذا أجمع العلماء على أن المبطون والحريق وصاحب الهدم هؤلاء إذا ماتوا وعلى هذه أو قتل على هذه القتلة فإنهم يغسلون إجماعا، فإنهم يغسلون إجماعا، أما شهيد المعركة فهذا لا يغسل كما جاءت في ذلك الأحاديث والسنن. وبه نعرف إخواني في الله أن الخطأ الذي عليه الكثير من الناس في هذه الأزمان من توزيع وتقسيم لفظ الشهادة لكل من هب ودب. بعض الناس إذا مات ميت أو قتل قتيل في أي قضية وفي أي مسألة سرعان ما سطروه ونحتوا على قبل اسمه لفظ الشهادة، الشهيد فلان بن فلان. وإن أردت أن تعرف من أين جاء لفظ الشهادة لما دريت من أين جاء، هل هو قتل في سبيل الله؟ لربما كان مقتله ليس في شهادة ولا في سبيل الله أصلا، وإنما قضية شخصية، وإنما هي نزعات طائفية أو انتماءات حزبية ونحو ذلك. فإذا بلفظ الشهادة جاهز مجهز يعطى لذا ويعطى لذا على أسس ماذا؟ على أسس طائفية وانتمائية، وهذا أخوان من الخلل ومن التلاعب بشرع الله جل وعلا، فإن لفظ الشهادة لا يعطى إلا لأهلها. ولهذا بوب العلماء كالبخاري قال باب لا يقال فلان شهيد، وذكر في ذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نهى عن الاستعجال بإطلاق لفظ الشهادة لكل أحد، فالله أعلم بمن يقتل في سبيله، فالله أعلم بمن يقتل في سبيله. وكذلك إخواني في الله مع فضل الشهادة على أن الشهادة أمرها عظيم، إلا أن هنا عراقيل قد تمنعك يا عبد الله من أنك تتنعم بأجر الشهادة. من ذلك ما جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام إن الشهيد يكفر الله جل وعلا كل خطاياه إلا الدين، إلا الدين. وهذا تنبيه عظيم إخواني في الله، إذا كان الشهيد مع أنه قد بذل نفسه وروحه في سبيل الله جل وعلا ومع ذلك يصل إلى مرحلة ماذا؟ قد لا يغض الطرف عنه وهو في أمر الدين وما يسمى بحقوق الناس، معنى دين يموت الشهيد عليه ديون، فهذه الديون تعتبر منغصات في حق هذا الشهيد بأنه ماذا؟ لابد أن يستوفي الدين، وهذا قضى نحبه، لكن إذا كنت أعظم من الأحياء فلا بد. وبهذا إخوان نعلم عظم حقوق العباد بعضهم على بعض، بل ما هو أصرح من ذلك في قصة ذاك الرجل الذي قتل في سبيل الله في زمن نبينا قال عليه الصلاة والسلام عندما امتنع عن الصلاة عنه قال إن الغلة، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره، شملة أخذها من غير وجه حق، شملة لا تسوي شيئا ومع ذلك هي حق من حقوق العباد، ومع ذلك كان من أمر هذا هو قد قتل في سبيل الله ومع ذلك ماذا؟ لم يتسامح في هذا الحق. بهذا نعلم عظم حقوق العباد في أموالهم في أعراضهم وفي أنفسهم، فلا تغرنك يا عبد الله تلكم الأسماء الشهداء أو كذا وهم قد ماذا؟ انغمصوا إلى آذانهم في دماء المسلمين أو في أموال المسلمين أو في أعراض المسلمين. فإخوانا في الله ينبغي المسلم أن يتنبه لذلك، وبعض الناس يتذرع بأن يسفك دماء الكفار ويحشر معهم بعض المسلمين، يفجر مجمع من مجامع الناس وفيهم كفار على حد زعمه، هذا تنزلا معه، مع على حد زعمه أناس كفار وفيهم من أهل الأخيار ومن أهل الصلاح، فإذا قلت يا أخي عبد الله فقتلت هؤلاء وهؤلاء قال يبعثون على نياتهم، لا يا عبد الله، بل هذه الدماء والأرواح التي سفكت وأنت تعلم أنهم براء وليس عليهم شيء وليس منهم شيء، فإن هؤلاء يأتونك يوم القيامة. إذا كان دين وإذا كانت شملة ماذا؟ عذب صاحبه قد مات في سبيل الله، فكيف بأرواح الناس يا عبد الله الأبرياء؟ فإنما ستلاحقك حتى ماذا؟ يستوفون حقهم منك. هذا إخوان مسائل سريعة متعلقة بأمر الشهادة أحببنا أن ننبه عليها، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.